بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويسمع الإمام إلى آخره، وغيره نفسه، يعني ويسمع غير الإمام نفسه. وغير الإمام هو المنفرد والمأموم، فالمنفرد والمأموم يجب عليهما أن يسمع أنفسهما. والدليل على هذا الحكم أنه لا يسمى الكلام كلاما إلا إذا كان مع الصوت، والصوت حده ما يتأتى سماعه بلا عذر. الصوت حده ما يتأتى سماعه بلا عذر. إذن الكلام لا يسمى كلاما إلا بالصوت، والصوت حده ما لا يسمى ما يتأتى سماعه بلا عذر. رحمك الله. بناء على هذا، إذا لم يسمع المنفرد والمأموم نفسه أثناء القراءة فإنه لم يقرأ. فإذا كان منفردا وقرأ الفاتحة بلا صوت بطلت الصلاة. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، بل يكتفى بالنطق بالحرف. يكتفى بالنطق بالحرف، لأن الصوت أمر زائد على النطق ولا دليل على إيجابه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الصواب. فائدة مهمة: هذا البحث يتعلق بكل ما يشترط له النطق، كالطلاق والأذكار وغيرها مما يشترط له النطق، فالخلاف فيه كالخلاف في هذه المسألة. فإذا هي مسألة مهمة. ومذهب الحنابلة مع كونه مرجوحا من حيث الدليل، فهو مع ذلك يسبب التشويش على الناس. فإن المأموم إذا صار يقرأ بصوت يسمع نفسه شوش على من بجانبه، كما هو مشاهد من بعض الناس الذين يرفعون أصواتهم إذا أرادوا أن يقرأوا. ثم قال رحمه الله: ثم يقبض كوع يساره. ذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن السنة للمصلي أن يقبض، فإن أرسل يديه فقد خالف السنة. واستدلوا على هذا الحكم بنصوص كثيرة، أصحها يا فهد أغلق الباب. واستدلوا على هذا بنصوص كثيرة، أصحها ما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. واستدلوا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذه أحاديث صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم. والقول الثاني أن السنة الإرسال للقبض، وإلى هذا ذهب الإمام مالك بن أنس والإمام الليث بن سعد رحمهم الله، استدلوا على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته في القبض. والجواب على دليلهم من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث إلا الواجبات فقط، ونأخذ السنن الكثيرة من الأحاديث الأخرى. والوجه الثاني قاعدة تقدمت معنا كثيرا، وهي من القواعد التي تساعد في الترجيح ومعرفة الحق من الأقوال، أن الخاص مقدم على العام، فأحاديث الجمهور خاصة بالقبض وحديث المسيء عام في صفة الصلاة. والراجح كما لا يخفى الذي ينبغي المصير إليه أن السنة القبض للإرسال. وقد يخلط بعض أخواننا بين هذه المسألة وبين مسألة القبض بعد الرفوع، بعد الرفع من الركوع، وهذه مسألة أخرى إذا وصل المؤلف إلى الكلام عليها تكلم معنا. ما ذكرنا الوضع الإرسال. طيب، ثم يقبض كوع يسرى. الآن عرفنا أن القبض هو سنة وأن الإرسال خلاف سنة. المسألة الثانية كيفية هذه السنة. عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان صحيحتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أن السنة أن يقبض على رسغه، هكذا أن يقبض باليمنى على اليسرى على الرسغ، والرسغ هو العظم الذي يفصل الكف عن الذراع. إذن الرسغ هو العظم الذي يفصل الكف عن الذراع، رحمك الله. وهذه الرواية هي المذهب. وقول المؤلف يقبض على كوعه لا يختلف مع ما ذكرته من القبض على الرسغ، وإنما عبرت بالرسغ لأنه هو المروي عن الإمام أحمد ولأنه أدق، ولكن هذا لا يختلف عما ذكر المؤلف، لأن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، فهو والرسغ واحد، فمن قبض على الرسغ فقد قبض على الكوع. دليل هذه الرواية حديث وائل بن حجر الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي رواية أخرجها الدارقطني في سننه قبض بيمينه على شماله. الرواية الثانية أن السنة أن يضع يده اليمنى على الكف والرسغ والذراع، هكذا لا على الكف ولا على الذراع، وإنما هكذا على الكف والرسغ والذراع. ودليل هذه الرواية أيضا لفظ في حديث وائل بن حجر أنه قال ووضع يده اليمنى على ظهر كفه والرسغ والساعد، على ظهر كفه والرسغ والساعد، ودليل هذه الرواية أيضا اللفظ الذي في مسلم وهو أنه وضع يده اليمنى على اليسرى. وليس عن الإمام أحمد فيما أعلم رواية سوى هاتين الروايتين. وذهب بعض الفقهاء إلى أن للقبض صفة ثالثة، وهي أن يضع يده اليمنى على الذراع هكذا. واستدل على هذا باللفظ الذي أخرجه مسلم عن سهل الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ووضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، هكذا قال. ولكن في النفس من ثبوت هذه الصفة شيء، بل الأقرب عدم ثبوتها. أولا لأنه لم يذكر أحد من العلماء هذه الصفة متقدمين فيما أعلم. ثانيا لما أراد الحافظ ابن حجر أن يشرح حديث سهل في البخاري ووصل إلى هذه اللفظة وهي وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، قال الحافظ ابن حجر: وأبهم الراوي موضع القبض، وفصلته الأحاديث الأخرى. فهو لا يرى أن هذه الصفة مقصودة أو هذا اللفظ مراد للراوي، ولذلك يعتبر أن الصحابي الجليل سهل في هذه الرواية أبهم. وإن تمسك أحد بظاهر النص وعمل به واعتبر هذه الصفة صفة ثالثة فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. إذن أخذنا الآن موضع القبض من اليد، ثم قال رحمه الله تعالى: تحت سرته. أحد الأخوان أغلق على سيارته، سيارة فورد اللون أبيض رقم اللوحة 209252 بحريني، فأغلق على أحد الأخوان فلو يقوم ليخرج المغلق عليه. يقول: تحت سرته. لما بين المؤلف أن السنة القبض وبين كيف يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى، أراد أن يبين الموضع الذي يضع عليه يديه، فقال تحت السرة. وهذا مذهب الحنابلة والأحناف أن الإنسان يقبض تحت السرة. والقول الثاني أن القبض يكون فوق السرة وتحت الصدر، حمك الله، وهو مذهب الشافعية. فوق السرة وتحت الصدر. إذن عرفنا مذهب الحنابلة المذهب الاصطلاحي، وعرفنا الآن مذهب الشافعية. القول الثالث أنه يضع حيث شاء، وأن المصلي مخير. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها الحافظ الكبير الترمذي، واختارها أيضا الشيخ الفقيه المجد ابن تيمية. واستدلوا بأنه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على موضع وضع اليدين، وهذا القول الأخير هو القول الصحيح. وفهم من حكاية الخلاف أنه لا يوجد من يقول بسنية وضع اليدين على الصدر، وهذا صحيح. بل الإمام أبو داود صاحب السنن سأل الإمام أحمد عن وضع اليدين على الصدر فكرهه. فوضع اليدين على الصدر عند الإمام أحمد حكمه مكروه، لأنه لم يرد ولما فيه من التشدد الغير وارد في الشرع. فإذا لا يشرع أن يضع الإنسان يديه على صدره، ولا قائل بذلك، بل قيل بالكراهة. فإن قيل أليس في هذا الباب حديث صحيح يدل على موضع وضع اليدين من الصدر أو مما تحت الصدر، فجواب لا، ليس في الباب أي حديث صحيح. وأي حديث يمر بك يحدد موضع وضع اليدين فهو حديث ضعيف. فإن قلت في حديث وائل بن حجر أنه قال وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، فالجواب هذا صحيح وهو مروي في السنن، وهو أقوى ما يستدل به على وضعه على الصدر، ولكن مع ذلك هذه اللفظة شاذة منكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث وائل رواه الإمام مسلم بدون هذه الزيادة. الخلاصة أنه لا يثبت في هذه المسألة حديث صحيح فيضع الإنسان يده حيث شاء، ولكن من المعلوم أن وضع اليدين تحت الصدر وفي المنطقة التي بين الصدر والبطن أنه والله أعلم أقرب للخشوع هكذا في هذه المنطقة، وأما وضع على الصدر فليس من السنة في شيء. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. كما تلاحظ عناية المؤلف العناية الشديدة بتفصيل كل مرحلة من مراحل الصلاة اهتماما وتعظيما لأمرها. ينظر إلى مسجده، أي أن السنة أن ينظر المصلي إلى مكان السجود، فإن رفع بصره في قيامه عن مكان السجود فقد خالف السنة، وإن رفع بصره إلى السماء فقد ارتكب محرما. الدليل على سنية النظر إلى موضع السجود، الدليل على هذا الحكم ما رواه سعيد بن منصور بإسناده عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فلما نزل قوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد صحيح ثابت إلى ابن سيرين، معلوم أن ابن سيرين من التابعين فهو حديث منقطع لكنه ثابت إلى ابن سيرين، أي أننا نجزم أن ابن سيرين نسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن الحديث المرسل الثابت من طريقة الإمام أحمد أن يأخذ به، وأنه أولى من أقوال الرجال، لا سيما وأنه يجزم هذا التابع الجليل بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب هو اختيار الجمهور، والقول الثاني وهو مذهب المالكية أن الإنسان ينظر إلى الأمام، ينظر إلى الأمام. وهو مذهب ضعيف جدا إذ لا يعتمد على أثر، ثم أن فيه تشتيتا وإشغالا للمصلي وإبعادا له عن الخشوع والطمأنينة. ولوضوح ضعف هذا القول نجد أن أحد محققي المالكية ضعفه واختار مذهب الجمهور وهو الحافظ ابن عبد البر، مع كونه مالكيا إلا أنه يرى أن هذا القول ضعيف وأن الصواب مع الجمهور في أن السنة النظر إلى موضع الصلاة إلى موضع السجود. واستثنى العلماء من هذا الحكم العام بعض الصور العارضة، فمثلا في صلاة الخوف إذا كان العدو تجاه القبلة فالمشروع أن ينظر إلى العدو لا إلى موضع سجوده. أيضا إذا كان الإنسان يخشى على ماله وولده وهم في اتجاه القبلة يخشى عليهم من الهلاك أو الضرر فإنه ينظر إليهم ولا ينظر إلى موضع سجوده. وذكروا عدة مسائل مستثناة، ولكن الأصل الثابت الواضح أن السنة في حق المصلي أن ينظر إلى مصلاه. مسألة، هل ينظر المصلي إلى مصلاه وإن كان في الجلوس بين السجدتين أو للتشهد؟ الجواب أن هذا موضع خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن المصلي ينظر إلى إصبعه في الجلوس لحديث رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هكذا. والقول الثاني أن الإنسان ينظر في جميع أجزاء الصلاة إلى موضع السجود. والأقرب النظر إلى اليد إن صح الحديث الذي في سنن أبي داود. نعم. ثم قال، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. السنة بعد أن يقبض الإنسان يديه ويلقي ببصره إلى موضع سجوده أن يبدأ بالاستفتاح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع عديدة من الاستفتاحات، اختار الإمام أحمد منها هذا الاستفتاح المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، مع تجويزه رحمه الله قول غير هذا النوع من أنواع الاستفتاحات. يتعلق بهذا عدة مباحث. أولا، هذا الحديث المروي عن عمر الخطاب في الاستفتاح روي مرفوعا وموقوفا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على عمر رضي الله عنه. والصواب الذي رجحه الإمام مسلم أن هذا الحديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رحمك الله، ولكني لا أشك أنه مرفوع حكما، مرفوع حكما، لأنه لا يعقل أن الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يحدث ذكرا في الصلاة ويعلمه الناس ولم يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو من جهة الإسناد موقوف على عمر، لكن له ماذا؟ حكم الرفع. مسألة ثانية، لماذا رجح الإمام أحمد هذا النوع من الاستفتاحات على غيره، مع أن البخاري ومسلم أخرجا في صحيحهما حديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. لماذا اختار الإمام أحمد هذا الحديث على ذاك مع تجويزه قول الأمرين؟ اختاره لسببين. السبب الأول ما فيه من تمجيد وتعظيم لله، السبب الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يجهر بهذا الاستفتاح يعلمه الناس، مما يدل على أهميته واعتناء الصحابة به. مسألة: هل المشروع في دعاء الاستفتاح الجهر أو الإسرار؟ الجواب: المشروع فيه إجماعا الإسرار. سؤال: لماذا إذن جهر به عمر بن الخطاب؟ الجواب: ليعلمه للناس. وباعتبار أن نتكلم عن الجهر والإسرار، فنأخذ قاعدة في هذه المسألة، وهي أن كل ما يشرع أن يجهر به وكل ما يشرع أن يسر به فهو على سبيل السنية. فمثلا المشروع في قراءة الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب الجهر أو الإسرار؟ الجهر. فهذا الجهر هو مشروع على سبيل السنية والاستحباب إلى الوجوب. وما حكم الإسرار بقراءة الركعة الثالثة من المغرب؟ سنة. فالإسرار به يسن على سبيل الاستحباب لا الوجوب، لدليلين: الأول إجماع الفقهاء على ذلك، الثاني أنه هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر فيما جهر به وأسر فيما أسر به. فإن قرأ سرا في الركعة الأولى من المغرب فقد خالف السنة ولا حرج عليه، وإن جهر في الركعة الثالثة فقد خالف السنة ولا حرج عليه. ومن المعلوم أن هذا وإن قرر علما وفقها ودليلا إلا أنه لا ينبغي أن يعمل به بين الناس، أولا لأنه مخالفة صريحة للسنة، ثانيا لما يسببه من تشوش وأشكال بالنسبة لعوام الناس الذين لا يعرفون الأحكام الفقهية. ثم قال رحمه الله: ثم يستعيذ. الاستعاذة سنة عند جماهير الفقهاء، فهي سنة عند الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، واستدلوا على سنية الاستعاذة بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والآية عامة في القراءة داخل الصلاة وخارجها. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث لا يخلو شيء منها من ضعف، ولكن هذه الأحاديث باعتبار أن ضعفها يسير مع ما تدل عليه الآية يكفي لإثبات سنية الاستعاذة. والقول الثاني للإمام مالك أن المصلي لا يستعيذ وإنما يشرع بالقراءة، واستدل على ذلك بحديث أنس أنه قال: كانوا يفتتحون الصلاة في الحمد لله رب العالمين. والجواب عن الاستدلال بالحديث أن مقصوده يفتتحون القراءة، وهذا صحيح، يفتتحون قراءة القرآن في الحمد لله رب العالمين، ولا يمنع ذلك أن يسر بالاستعاذة. والراجح من القولين القول باستحباب الاستعاذة، والعمدة في الحقيقة على الآية، والعمدة على الآية. ثم لما ذكر الاستعاذة انتقل إلى البسملة، فقال: ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. ذكر عدة مسائل في البسملة، نأخذ هذه المسائل على ترتيب المؤلف. ثم يبسمل، أي أن المشروع للمصلي بعد أن يستعيذ وقبل أن يبدأ بالفاتحة أن يبسمل، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى هذا أيضا ذهب الجمهور، وسدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه وأرضاه صلى وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمك الله. ففي هذا الحديث إثبات البسملة، وأنه إنما قالها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. والقول الثاني أيضا للمالكية، وهو أن المصلي لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم قبل القراءة. واستدل رحمه الله الإمام مالك على ذلك بحديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا نص صريح في نفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب أن مقصوده رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ويدل على أن هذا مراده الرواية الأخرى عنه، وفيها كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وبهذه الرواية يزول الإشكال. وإلا بلا هذه الرواية فإن الحديث مشكل، فهو ينفي البسملة صراحة، لكن لما جاءت هذه الرواية زال معها الإشكال، واستطعنا أن نجمع بين أقوال الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. والصواب بسم الله الرحمن الرحيم، أن المصلي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية هل يسر بها أو يجهر؟ فالحنابلة والجمهور كما ترون يذهبون إلى أن المصلي لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، واستدلوا بدليلين. الأول حديث أنس السابق، يعني تقدم معنا أن المنفي فيه هو ماذا؟ الجهر. والدليل الثاني وهو قوي جدا ومن أسباب الترجيح في المسألة، أنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في ثلاث صلوات ولا ينقل هذا نقلا متواترا ولا يعرفه الخلفاء الراشدون. قال ابن القيم: هذا من أمحل المحال. وصدق رحمه الله. قال ابن القيم: هذا من أمحل المحال وصدق رحمه الله. لا يمكن أن يقع هذا مطلقا. وذهب الشافعية كما هو المشهور وكما ترون بعض إخواننا الشافعية إلى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الله. ذهبوا إلى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، واستدلوا على هذا بأحاديث كثيرة ثبت فيها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذه الأحاديث التي ذكروها إجمالا من وجهين رحمك الله. الجواب الأول أن الإمام الحافظ الناقد الدارقطني قال لا يصح في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث قط، الثاني الجواب الثاني عن أحاديثهم ما ذكره ابن القيم فقال أحاديثهم صريحة غير صريحة، صريحة غير صحيحة، أو صحيحة غير صريحة، إما أن تكون صريحة في المقصود لكنها ضعيفة غير صحيحة، أو تكون ثابتة من جهة الإسناد لكنها غير صريحة يعني لا يفهم منها الجهر. والراجح من القولين الإسراف، وإنما ينتفع طالب العلم إذا سمع هذا الخلاف، لأنه إذا سمع من يجهر عرف أن هذا قول معتبر، وأن من ذهب إليه إمام أهل الحديث وهو الشافعي فلا إنكار، وإنما الإنسان مقصوده معرفة الحق. سيأتينا سيذكرنا. ثم قال وهو المبحث الثالث وليست من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الصواب فيها أنها آية من كتاب الله ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما أتي بها للفصل بين السور، وتذكر قبل كل سورة إلا التوبة. هذا خلاصة الراجح في بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي آية في كتاب الله لكنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، أتي بها للفصل بين السور عدا سورة التوبة. الدليل على هذه الأجزاء الثلاثة، أولا الدليل على أنها آية في كتاب الله، استدل الفقهاء على ذلك بأن بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في المصاحف، وقد جرد الصحابة في المصاحف القرآن، أي لم يذكروا فيه إلا القرآن، يعني جردوا المصاحف من غير القرآن. فإذا وجدنا أن الصحابة كتبوا في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم وهم لم يكتبوا فيه إلا القرآن، علمنا أنها من القرآن آية، يعني أن جبريل نزل بها من عند الله، وأن الله تكلم بها بسم الله الرحمن الرحيم كما تكلم بغيرها من السور والآيات. وتأخذ جميع أحكام المصحف في اليمين والمس وفي كل شيء والقراءة. ثانيا الدليل على أنها ليست من الفاتحة، ما أخرجه الجماعة إلا البخاري أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث ولم يذكر في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت من الفاتحة لذكرها. فهذا الدليل على أنها ليست من الفاتحة، وهو مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية وغيره من المحققين. وهذه المسألة وهي هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة أو لا، ينبني عليها أحيانا صحة الصلاة وبطلانها، لأن الإنسان قد يبدأ في قراءة الفاتحة في قوله الحمد لله رب العالمين، فإذا كانت البسملة منها فإن صلاته باطلة باعتبار أنه لم يقرأ الفاتحة كاملة. فإذا هي مسألة مهمة ويحتاج طالب العلم ليعرف الحق فيها. فالأقرب والله أعلم أنها ليست من الفاتحة. بناء على هذا، كيف نقسم الآيات؟ فإنك إذا فتحت المصحف ستجد أن بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ رقم واحد، ونحن نعتبر أن الفاتحة سبع آيات بالإجماع. فإذا أخرجنا بسم الله الرحمن الرحيم كيف سيكون تقسيم الفاتحة؟ التقسيم سهل، وهو أن نقول أن الحمد لله رب العالمين آية، ثم تستمر كما التقسيم في المصحف إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم، بعد عليهم انتهى في الآية السادسة وبدأت الآية السابعة. إذا تبدأ الآية السابعة من قوله غير المغضوب عليهم. هذا ليتصور الإنسان عدد الآيات، وإلا لا إشكال في أنه إذا قرأ من الحمد لله إلى آخرها فقد قرأ الفاتحة كاملة وصلاته صحيحة، وإن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه المباحث التي تتعلق بالبسملة، أنها مشروعة ومن قوله ثم يبسمل، وأنها سرا من قوله سرا، أنها ليست من الفاتحة من قوله ليست من الفاتحة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة الفاتحة ولأهميتها، كما تلاحظ سيذكر عدة مباحث كما تلاحظ في المتن كلها يتعلق بالفاتحة. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة. كيف؟ وهو نعم، إلا في أوتي بها الفصل بين السور، إلا في التوبة. أما كونها أوتي بها الفصل بين السور فلوضع الصحابة لها بين كل سورتين، وأما أنها ليست للفصل بين الأنفال والتوبة فلأن المصحف الذي كتبه الصحابة أيضا ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم بين الأنفال والتوبة، فعرفنا أنها لا يفصل بها بين هاتين السورتين خاصة. نعم، نرجع نقول: ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة كما أشرت يتعلق بها أحكام كثيرة سيذكرها المؤلف رحمه الله. حكم الأول: الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم فسيأتي بحث هذه المسألة مطولا عند موضعها إن شاء الله. إذن الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. واستدلوا رحمهم الله على هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الثابت الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
هي السؤال فرق ليش ما قلنا الثانية؟ كم عدد
الإمام أحمد؟ لا، إذا كان على الإمام أحمد روايتين، إحدى الروايتين تكون هي المذهب اصطلاحا، يعني أن أصحاب الإمام أحمد طلحوا على أن هذه الرواية هي المذهب. لكن ربما السؤال اللي في ذهنك: كيف نعرف الرواية الأولى والثانية؟ وأنا أريد أن أنبه تنبيه مهم جدا، إذا قلت الرواية الأولى والرواية الثانية حتى إذا وجدت هذا في الكتب لا يعني أن الرواية الثانية هي الرواية الثانية زمنا، فهمت ماذا أقول؟ بل قد تكون هي الأولى، ولذلك نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله يعتني كثيرا بمسألة التفريق بين الرواية الأولى والثانية، يعني أيهما الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد. أحيانا نستطيع نعرف أي الروايتين الثانية، كأن نجد الراوي يقول رجع عنها الإمام أحمد، أو يقول استقر عليه الإمام أحمد، أو قال به في الرواية الأولى في مكة. معلوم أن الرواية الثانية إذا كانت في بغداد مثلا وعلمنا أنه بعد السفر أنها هي الثانية. المهم هناك عدة قرائن نستطيع من خلالها أن نعرف هل هي الرواية الأولى أو الثانية، وفي أحيان كثيرة أو في الغالب لا نستطيع نعرف هل هي الرواية الأولى أو الرواية الثانية. لكن ذكر كثير من العلماء أن الروايات التي تكون راجحة قريبة من الدليل هي الرواية الثانية التي استقر عليها مذهب الإمام أحمد. سنت هل من السنة النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ من كان قريبا منها نعم، من الفقهاء من قال السنة أن ينظر الكعبة لأن النظر إليها عبادة، وهي من الأمور التي استثنوها من القاعدة. والصواب أنه لا ينظر إلى الكعبة وإنما ينظر إلى القبلة، وهذا هو الصواب من حيث الدليل. ويتأكد اليوم هذا، ويتأكد هذا الحكم اليوم، لأن من نظر إلى الكعبة اليوم مع الطواف وكثرة الناس سينشغل تماما ولا يعلم عن صلاته شيء. نعم يا إيش؟ الإيش؟ في خلاف الاستعادة، هل تكرر في كل ركعة؟ هذا لم نذكره، أو نكتفي أو يكتفى فيها بالركعة الأولى. منهم من قال الصلاة كالشيء الواحد، فإذا استعاد في أولها يكتفي بذلك. ومنهم من قال بل إذا قطع القراءة بالركوع والسجود والأذكار فإنه يقرأ الاستعاذة مرة أخرى للقراءة الثانية، وهذا الثاني هو الأقرب إن شاء الله. نعم جواب نعم. كيف الإيش؟ خلاف السنة. نعم لكن لا قائل بالوجوب، لا قائل بالوجوب، وإلا لو قال أحد بالوجوب لكان متوجها لحديث سهل ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان هكذا يصلي وأمر أن يصلى هكذا فتأكد الوجوب، لكن لا أعلم أحدا أوجب مثل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك.